الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 56 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 3 من كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب في من يصل شعبان برمضان، أي ما حكم هذا الفعل؟ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يصوم صوما فليصمه. إنما الممنوع أن يقدم رمضان بيوم أو يومين لقصد التقديم. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال أخبرنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. متفق عليه، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وقوله لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين بقصد الاستقبال وبقصد الاحتياط، إلا أن يكون صوم يصومه رجل أو امرأة أيضا فليصم ذلك اليوم، كمن كان يصوم يوم الاثنين والخميس أو يصوم 3 أيام من كل شهر ولم يتمكن من صيامها إلا في آخر الشهر، أو كان رجل أو امرأة عليهما قضاء فلا حرج. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن توب العنبري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وقد جاء من حديث عائشة أني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه في شعبان. قال الترمذي رحمه الله: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع لعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. وحاصل أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال. قاله الحافظ في الفتح، قاله الشارح. قال رحمه الله: باب في كراهية ذلك، يعني كراهية الصوم قبل رمضان. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. خرجه الترمذي بنحوه عند ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو داود: رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، عبد الرحمن بن مهدي إمام في العلل. قال: قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه، بمعنى أن هذا الحديث معل. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث المعل منكر، وعلا بتفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. وذهب بعضهم إلى أنه لا تعارض بين الحديثين، فالنهي في من قدم الصيام للاحتياط أو للشك، والجواز لمن صام لغير ذلك، والذي يظهر أن الحديث معل. قال: وبالسند المتصل: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال بخلاف هلال رمضان فيكفي الرجل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال أخبرنا حسين بن الحارث الجدلي عن جدي عن جديلة قيس من جديلة قيس قبيلة جديلة قيس كسفينة القبيلة وبنو جديلة بطن في قيس وهم فهم وعدوان ابن عمرو ابن قيس عيلان أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك أن نعبد. النسك يأتي بمعنى العبادة، يأتي بمعنى الحج، ويأتي بمعنى الذبيحة للرؤية، فإن لم نره وفي نسخة لم تروه وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني إذا لم يروا الهلال وشهد شاهدان بأنهما رأوا الهلال ثبت دخول الشهر. فسألت الحسين بن حارث بن أمير مكة قال لا أدري، ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده لرجل. قال الحسين فقلت لشيخي لجنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت من حديث ابن عمر. قال الخطابي لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث، وزعم أن باب رؤية الهلال باب الأخبار فلا يجري مجرى الشهادة. ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية الهلال شهر رمضان، وكذا يجب أن تكون مقبولة في هلال شوال؟ قال قلت لو كان ذلك من باب الأخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال، فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الأخبار، والدليل على ذلك أنه يقول أشهد أني رأيت هلال رمضان خصوصا، وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء. واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام. قال قلت ومن ذهب إلى هذا الوجه جاز فيه المرأة والعبد انتهى. الجمهور كما تقرأ على شهادة رجلين في الإفطار وعلى شهادة رجل في الصيام لدلالة حديث ابن عمر رضي الله عنه على الشهادة على شهادة رجلين في الإفطار وشهادة رجل في الصيام. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وخلب بن هشام المقرئ قال أخبرنا أبو عوانة والضاح عن منصور وابن المعتمر عن ربع بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم، وأخرجه النسائي بنحوه وهو عند ابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد أيضا. قال الخطابي فيه أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان مقبولة، وإليه ذهب الشافعي في أحد قوله وهو قول أحمد بن حنبل، وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال رمضان شهادة الرجل الواحد العدل وإن كان عبدا، وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة، ولا يجيزان في هلال الفطر أو رجلا وامرأتين، وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة النساء، وكان مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه يقولان لا يقبل على هلال شوال شهر رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين عدلين. وفي قول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبوله في ذلك قوله وحده دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد، وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفردا عن الناس وحده وبين أن يكون مع جماعة من الناس ولا يشاركه أصحابه في ذلك انتهى. تفاده الشارح. قال رحمه الله باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. تقدم أن الحديث ثابت عن ابن عمر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال أخبرنا الوليد يعني ابن أبي ثور حاء معناها تحول السند، قال وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا الحسين يعني الجعفي عن زائد المعنى، يعني المعنى الحديث واحد، عن سماك عن عكرمة، وهذه رواية مضطربة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، هذا أمر يكون معلوم عند الطالب لأنها تتكرر كثيرا. البخاري أخرج عن عكرمة عن ابن عباس، ومسلم أخرج من طريق سماك عن جابر بن سمرة، لكن من طريق سماك عن عكرمة هذا حديث مضطرب لا يقبله العلماء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، ضعيف كما ترى فيه الوليد بن أبي ثور، وفيه كذلك رواية سماك عن عكرمة، وأخرجه الترمذي وهو عند النسائي والدارمي وفي السند المتصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا أن يصوموا. ضعيف، وأخرجه ابن ماجه. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلامة. هذا وجه آخر لضعف الحديث وهو الإرسال، فالحديث معل برواية سماك عن عكرمة ومعل بإرسال حماد ابن سلمة عن سماك عن عكرمة، ومعل كذلك بالوليد ابن أبي ثور إلا إذا توبع. قال في السند المتصل حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن. قال أخبرنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. أخرجه الدارمي. هذا هلال الشهر لا هلال الفطر. قال رحمه الله باب في توكيد السحور. السحور بالضم مصدر وبفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب. السحور والسحور مثل الوضوء والوضوء، والسحور بركة. السحور بركة وفيه مخالفة لأهل الكتاب. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي، وفيه تعين مخالفة أهل الكتاب. قال باب من سمى السحور الغداء. هذه اصطلاحات لا تؤثر، السحور والغداء والفطور. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد ابن خالد الخياط قال أخبرنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال هلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وأخرجه النسائي وأحمد. يشهد له ما تقدم، تسحر فإن في السحور بركة. قال إنما سماه غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار فكأنه قد تغدى، والعرب تقول غدا فلان لحاجته إذا بكر فيها. وأما الحديث في إسناده الحارث بن زياد قال أبو عمر النمري ضعيف مجهول، يروي عن أبي رهم السمعي حديث منكر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود هنا إما أن يكون الطيالسي قال حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، لا سيما من يعاني من هبوط السكر في الدم يحتاج إلى التمر، والتمر شأنه عظيم، فهو طعام وهو دواء وهو كذلك حلوى، فالإنسان يستفيده في جميع شأنه. قال رحمه الله باب وقت السحور، أي الوقت المختار الوقت الأفضل وهو التأخر، فإن من السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. خرجه مسلم والترمذي وهو عند النسائي بنحوه أحمد. المراد به هكذا ما يسمى بالفجر الكاذب. كيف تعرف الفجر الكاذب من الصادق؟ الفجر الكاذب بينه وبين الأرض ظلام، ضوء وبينه وبين الأرض ظلام، وضوءه صاعد في السماء إلى العلو، هذا الفجر الكاذب. قيل عنه كذنب السرحان، بينما الفجر الصادق ملتصق بالأرض ويتحرك يمنى ويسرى، وكلما قرب كلما دخل الفجر في الصادق تشاهد أن هذا يضرب يمنى ويسرى مثل السيف، بينما الكاذب كلما قرب الفجر بدأ يضمحل ويكثر السواد الذي بينه وبين الأرض. قال في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن التيمي حا وأخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم، يعني الذي يقيم الليل يرجع، وبلال كان يؤذن الأذان الأول للفجر وينتبه، وفي نسخة: وينبه نائمكم، أن يقوم للسحور أو للوتر، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد: وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا، يعني ليس الفجر أن يقول هكذا الضوء إلى فوق، ولكن الفجر أن يقول الضوء هكذا يتبدد يمنى ويسرى، يقول هكذا: ومد يحيى بإصبعه السبابتين. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وبالسند المتصل. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال: حدثني قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد الفجر الكاذب، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر الفجر الصادق. خرجه الترمذي. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة أهل اليمامة، هذا التفرد نسبي، هذا التفرد عندهم يسمى بالتفرد النسبي، وفيه قيس بن طلق تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. وهنا من باب الفائدة يا أخوة أن أغلب تقويم العالم في تحديد الفجر قام على خطأ فلكي ارتكبه بعض الفلكيين بشهادة فلكيين، ومنهم أخونا سالم الجعيدي الفلكي الذي في المكلا، وهو مشهود له في هذا الباب. يقول: كان قياس الفجر على زاوية 18 درجة، وهذه الزاوية هي الفجر الكاذب، وإنما اعتمدت هذه من قبل جامعة أم القرى، وكان الذي حدد الفجر واحد واعتمد هذا الأمر وصار الناس عليه. ثم تبين أن الفجر الصادق على زاوية 15، لكن إلى الآن كثير من الدول وكثير من الناس لم يغيروا الجداول لسبب أو لآخر، مع أن في حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله كان قد أصدر الملك عبد الله في سنة 25 قرارا بتشكيل لجنة لتحديد ما يسمى بوقت الفجر على أن ينجز المهمة في سنة، وإلى الآن ما أنجزت. والأذان في أغلب البلدان على تقديم الفجر بربع ساعة أو ب13 دقيقة 14 دقيقة، وفي بعضها قد يصل إلى 20 دقيقة. فعلى الناس أن يحتاطوا لدينهم من حيث أن الصلاة تكون بعد الفجر الصادق، والله المستعان. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا حصين بن نمير حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس المعنى عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود. ظن رضي الله عنه أن التبين أن تميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، قال: فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: إن وسادك إذن لطويل عريض، إنما هو الليل والنهار. فقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر، ليس المراد به أن ترى الخيط، أما هذا قد يكون فيه عمشة أو يكون فيه عمى ألوان لا يميز بين هذه.
ويذكرون أن بعض الحنفية في زبيد ومن إليهم يعني يأكل ما دام الجو مظلم حتى ولو كان الظلام سببه إغلاق النافذة، على هذا يجوز له أن يأكل في الظهر. بعض الناس فهمهم عجيب. هناك قرية في عمان أيضا يقولون أنها نازلة، فيظن الظان أنه بمجرد غروب الشمس عليه ما عاد يرى الشمس يفطر. هذا ما هو صحيح، الشمس لابد أن تغرب في الأفق. كان بعض إخواننا مرة في صنعاء إذا رأى الشمس غربت خلف الجبل بدأ يأكل، هذا ما هو صحيح. الشمس ما تغرب على جبل وتترك جبل، الشمس تغرب في الأفق، يعني تصير البلاد الشاسعة الواسعة ليل. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.